الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدوى منه ولا خير فيه. كل ما يحرزه هذا العلاج الخادع من رواج بين الناس أو تقدير خاطئ فإنه لا يغير شيئاً من حقيقته الكريهة. لم يحفل الإسلام بالظواهر إذا كانت ستاراً لتشويه معيب أو نقص شائن، لأنه ما قيمة المظهر الحلو إذا كمن وراءه مخبر مر. ومن قديم غال العرب بجمال الحقيقة ولم يسمحوا للعنوان وإن لم يكن كفأها أن يخدش من قدرها، فقال قائلهم: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وفي الوقت عينه حقروا جمال الملامح إذا كانت النفس خبيثة والخلق وضيعا، فقال شاعرهم: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، ألم تر أن الماء يكدر طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ من أجل ذلك لم يعتد الإسلام بتكمل الإنسان وتجمله إلا إذا قام هذا التسامي على نفس طيبة وصحيفة نقية وفؤاد زكي وضمير أضيء من داخله، فله سنن يهدي صاحبه إلى الصراط المستقيم. الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس يصقل معدنها ويذهب كدرها ويرفع خصائصها ويعصمها من مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء، ثم يبعثها في الحياة كما تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف أو الشعاع الدافئ في صبرة الشتاء. إنما تبلغ النفس هذا المستوى ترتد وساوس الشيطان عنها، لأنها لا تجد مستقرا فيها بل لا تجد مدخلا إليه. إن المرء يتجاوب مع معاني الخير والشر الطارئة عليه من الخارج كما يتجاوب جهاز الاستقبال مع الموجات الطوال أو القصار التي ترسل إليه، فبحسب وضعه وانضباط آلاته على جهة معينة تكون طبيعة الإذاعة التي تصدر عنه. كذلك الإنسان إذا طابت نفسه أو خبثت، في الحالة الأولى يحيا في جو من الخير تنحسر دونه موجات الإثم والعصيان، وهذا ما أشار إليه الكتاب العزيز: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. في الحال الأخرى المرء يستجيب لدوافع الجريمة التي تلح عليه وتسوقه إلى مصير كئيب، وذلك قول ربنا جل وعلا: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لقد طلب الله جل وعلا من عباده أن ينقوا سرائرهم من كل غش وأن يحفظوا بواطنهم من كل كدر وأن يتحصنوا من كيد الشيطان بمضاعفة اليقظة وإخلاص العمل وصدق التوجه إليه جل شأنه. وأنزل سورة كاملة تدعو إلى الوقاية من الهواجس الوضيعة والخواطر المظلمة، وتحفظ على المرء إشراق روحه ونقاوة جوهره. وإليك السورة الكاملة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الاستعاذة تصور لجأ المؤمن إلى الله، يحتمي بقوته ويستدير بعزته أن يبقي عليه جمال نفسه غير مشوب بوسوسة الشيطان، ولا معيب بنية غدر أو ختل أو شر لأحد من الناس. والاستعاذة لا بد معها من عمل. إذا قال الفلاح أعوذ بالله من القحط، فما يقبل منه ذلك إلا إذا كان يقوله وهو يحرث أرضه ويسقي زرعه ويتعهد جهوده حتى تبلغ نهايتها. وإذا قال الطالب أعوذ بالله من الرسوب، فما يغنيه هذا إلا إذا أقبل على دروسه يستذكره وعلومه يحصله ومعارفه المشتتة يصل قاصيها بدانيه. وإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما يجديه هذا إلا أن يكون مقاوماً لإغراء الشيطان، مدافعاً للسيئات التي تعرض له، دائم التحليق مع معاني العبادة المفروضة عليه. أما أن يقول أعوذ بالله وهو مخلد إلى الأرض يتبع هواه، فذلك ضرب من التناقض لا ينطلي على عالم الغيب والشهادة. الإسلام في عالم النفس جمال ينفي القبح، ونظام يطارد الفوضى، والعظمة الحقيقية أن يستقر المرء في دخيلة نفسه على حال من السكينة واليقين، ييأس معها الشيطان أن يقذف في روعه ما ينكر. انظر إلى الريح العاصف، إنه يهب على الصحراء فيثير فيها الغبار، ويهب على الماء فيتغضن وجهه ويحرك لجده، ولكنه يناوش الجبال الشم فلا ينال منها منالا. والإنسان إذا كان أمره فرطا، فإن وساوس الشيطان تثير داخل نفسه زوابع لا ينتهي لها ذوار ولا عكار. أما يوم يحزم أمره وينتظم الإيمان في قلبه، فهيهات أن يهتز لهجمات الأبالسة. وإصلاح النفس لا يتم بتجاهل عيوبها أو بإلقاء الستار عليها، وتجميلها لا يكون بإقامة إهاب نضر تكمن شهوات غلاظ وراءه وطباع فجة. الحسن المحبوب أن يستوي الظاهر والباطن في نصاعة الصحيفة واستقامة السيرة والسريرة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ويجب أن نعلم أن اكتمال الخصائص الإنسانية الفاضلة لا يتم طفرة ولا ينشأ اتفاقا، بل هو نتيجة سلسلة من الجهود المتلاحقة والبرامج المدروسة والإشراف الدقيق. إن الملكات العظيمة تكمن في النفس كمون الجمال والعذوبة والحلوى في البذور والبراعم، وكما تتضافر الحرارة والمياه وضروب العناية على استخراج أطايب الثمر من هذه الأصول المطوية الضامرة، تتضافر عناصر البيئة الصالحة والتربية الراشدة على تفتيق المواهب العليا في الإنسان، وإنضاد ما يولد في الدم في أيام الطفولة وعهود الحداثة الأولى حتى يبلغ مداه ويصل إلى مستواه. على أن الله تعالى لا يهب المعرفة والحكمة إلا إنساناً تعود الإحسان في شؤونه كلها، وتمكن من ضبط نفسه وإحكام أمره وتسديد خطاه، ومشى على الصراط المستقيم، لا تهزمه وساوس الشر، ولا ترده عن غايته غمزات الشياطين. قال تعالى في عبده الصالح يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي مثل ما آتى من أفضاله جزاء اكتمال رجولته وصدق نيته وشرف سيرته، يؤتي من يقتدون به في إحسان العمل وإجمال السلوك. المرونة في مقابلة الشدائد بعض آثار الإيمان الراشد. حري بالرجل أن يدع العاصفة تمر فهذه المرونة دلالة تأدب مع الله وسكينة في ملاقات قدره، ثم هي في معاملة الناس أنجع الوسائل لكبح جماحهم بل لامتلاك أنفسهم. في الأثر: جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع من السيف، جربت اللين والسيف فوجدت اللين أقطع من السيف. والمؤمن المرن يدور مع الأحداث لا دوران ضعف ونفاق، ولكن كما يدور المصارع في الحلبة حتى لا يكشف مقاتله عوراته، وحتى لا يكشف هو مقاتله لخصم متربص به. وتأمل في قول الشاعر القديم: ولما رأيت الشيب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا، ولو خفت أني إن كففت تحيتي تنكب عني أرمت أن يتنكب، ولكن إذا ما حل كره فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. سعادتك وشقاوتك وقلقك وسكينتك ينبع جميعا من نفسك وحدها من داخلك، والذي يعطي الحياة لونها كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا يتلوى من شدة الحمى، فقال له مواسيا ومشجعا: طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال: فنعم إذا، فمات. فذلك نبع من نفسه، يعني أن الأمر يعرض لك فيخضع للاعتبار الشخصي. إن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخط. يقول: طهور؟ فيقول: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال: نعم إذا. العمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. انظر إلى هاتين الآيتين وما تبرزانه من صفات النفس الإنسانية: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذه صورة تقابلها: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. هؤلاء وأولئك يدفعون المال المطلوب، هؤلاء يتخذونه غرامة مؤذية مكروهة ويتمنون العنة لقابضه، وأولئك يتخذونه زكاة محبوبة تطيب النفس وتطيب النفس بأدائها، وتطلب الدعاء الصالح بعد إيتائها. شؤون الحياة كلها لا تخرج عن هذا النطاق، ولا يستطيع أحد أن ينكر ما للروح المعنوي من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات. ذخيرة الخلق المتين والمسلك العالي أجدى على أصحابها وأكسب من أي شيء آخر. الرجل الذي تربو ثقته بنفسه لا يوهن إقدامه على الحياة نقص في بدنه أو عنة في ظروفه، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه ومثارا لشدة شكيمته. كما قال الشاعر: إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. فمركب النقص هاهنا صار إيجابيا لا سلبيا، وأدى إلى نافعة لا ضرر معها ولا مغمز فيها. وهذه نماذج من الرجولات التي لا تهزها إساءة ولا تستفزها جهالة، لأن لغو السفهاء يتلاشى في رحابتها كما تتلاشى الأحجار في أغوار البحر المحيط. ما يضير البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. يروى أن رجلا سب الأحنف بن قيس وهو يماشيه في الطريق، فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال: يا هذا، إن كان بقي معك شيء فقله هنا، فإني أخاف إن سمعك فتيان الحي أن يؤذوك. وقال الرجل لأبي ذر: أنت الذي نفاك معاوية من الشام، لو كان فيك خير ما نفاك. فقال: يا ابن أخي، إن ورائي عقبة كأودة، إن نجوت منها لم يضرني ما قلت، وإن لم أنجو منها فأنا شر مما قلت. وقال رجل لأبي بكر رضي الله عنه: والله لا أسبنك سبا يدخل القبر معك. قال: معك والله يدخل لا معي. وقال رجل لعمرو بن العاص: والله لا أتفرغن لك. قال: هناك وقعت في الشغل، شغلت نفسك بما لا ينفعك بل بما يضرك. قال: كأنك تهددني، والله لئن قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. فقال عمرو: والله أنت لو قلت لي عشرا لم أقل لك واحدة. ما عندنا وقت. شتم رجل الشعبي فقال له: يا بني، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. سبه، رماه بشيء، فقال: إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وشتم رجل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه فقال له أبو ذر: يا هذا، لا تغرق في شتمنا، دع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. مر المسيح بقوم من اليهود فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا. فقيل له: إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا؟ قال: كل واحد ينفق مما عنده، كل واحد ينفق مما عنده. قيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وقالوا: ما قرن شيء بشيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة. قال الحسن: المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه. وتلا قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذي يسبق إلى الذهن عندنا عندما نقرأ الآية الكريمة أو نسمعها أن الجهل هنا هو ضد العلم، وليس كذلك. الجهل هنا ضد الحلم، لأن الجهل جهلان: ضد الحلم وضد العلم. فجهل هو ضد العلم، وجهل هو ضد الحلم. والجهل الذي هو ضد الحلم هو النزق والطيش والخفة والتسرع في إصدار الأحكام. فهنا يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا شتمهم شاتم، سبهم ساب، وقع فيهم واقع، فكل هذا يقابلونه بهذا القول قالوا سلاما. قال يزيد بن حبيب: إنما كان غضبي في نعلي، فإذا سمعت ما أكره أخذتها ومضيت. وقال علي: من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وحلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز بعض ما يكره، فقال: لا عليك، إنما أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، انصرف إذا شئت. أعمل العقل، العقل موجود في الجملة، ولكنه يكون عقل الإدراك الذي يكون عند الكافر عندما تتوجه إليه الآيات، وإلا ما قامت عليه الحجة. فإذا لم يعقل بأن كان ناقص الأهلية أو كان مجنونا، فإنه لا تقوم عليه حجة، هذا ليس مكلفا أصلا. فعنده عقل ولكنه عقل الإدراك، هو يدرك الأمور، لكن ليس عنده عقل الرشد، وهذا هو الممدوح. فعقل الإدراك لا يمدح، الذي يمدح هو عقل الرشد الذي تميز به بين الصالح والطالح. قديما كانت عندنا رفاهية أن نختار بين الخطأ والصواب، بين الصح والغلط، كان عندنا هذه الرفاهية. الذي عندنا اليوم وهو المتاح أننا نختار بين السيء والأسوأ. قديما كنا نختار بين الصالح والطالح، بين الحسن والقبيح، فصرنا بحيث لا نملك إلا أن نختار بين السيء والأسوأ، فاختر لنفسك. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل يوما المسجد في ظلمة، كان رجل هنالك نائما فعثر به، فانتفض الرجل وهو لا يرى من يكلمه، فانتفض الرجل فقال: أعمى أنت؟ وعمر معه بعض الحرس وفي عز السلطان، فقال: أعمى أنت؟ قال: لا. ومضى. هم الحرس بالرجل فنهاهم عمر، فقالوا: ألم تسمع ما قال؟ قال: سمعت، أجبت، سألني: أعمى أنت؟ قلت: لا. مصيب أم مخطئ؟ مصيب، ولكنه عاقل. ويسأله: أعمى أنت؟ قال: لا. ومضى. جاء غلام لأبي ذر بشاة كسر ذراعها عمدا، وجاء بها إلى أبي ذر، فقال: من صنع بها هذا؟ قال: أنا. قال: ولما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: والله لأغيظن من أرادك على إغاظتي، من دفعك لأن تغيظني والله لأغيظن، اذهب فأنت حر لوجه الله. من الذي حمله على ذلك وأراد أن يغيظ أبا ذر؟ الشيطان. قال: سأغيظه، اذهب فأنت حر لوجه الله. نظر في المآلات، هذا مهم، مهم في أمور الحياة، حتى في التجارة، حتى في المعاملات المادية، حتى في التعاملات الاجتماعية فيما بين الناس. إذا أحببت فأحبب هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت فأبغض هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. لا تغالي في شيء ولا تغرق فيه، فليس كذلك طبائع الأمور، وليس من طبائع الأمور أن تكون هكذا. ومهما حملت الأمور على ذلك لابد أن تلتوي عليك حتى تعود إلى طبائعها التي خلقها الله عليه. حدد لنفسك هدفا في الحياة وركز، لكي تكون طاقاتك كلها روافد تصب في النهر الذي يؤدي إلى هدفك. واستعن بالله ولا تضيع وقتك، ولكن ينبغي أن تكون مخلصاً وأن تكون واعياً وأن تستعين بالله تبارك وتعالى في أعمالك وأقوالك واعتقاداتك ليدلك على الرشد ويهديك إليه ويثبتك عليه. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.